أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعوا سلامنا إلى أنه على تدبير أن لا يكون مانع ثبوتي من جعل الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي سنختاره صاحب الشكاية بإذن الله نفسه. فهل الأدلة تشمل أطراف العلم الإجمالي أدلة الأصول من الزراعة على الاستصحاب مثلا أو أنها لا تشمل؟ ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن أدلة الأصول غير كاملة لأطراف العلم الإجمالي وذلك لأنها مغذية بغاية وكما أن السابق يشمل موارد الشبهات البديهية والعلم الإجمالي كذلك الغاية تشمل العلم التكليدي والعلم الإجمالي فأحد الإطلاقين لو بد من رفع اليد لا يمكن الأخذ بكلا الإطلاقين لأن الترخيص بالثلاثين أهما أدل الترخيص في واحد منهما على ما هو مقتضى العلم الإجمالي غير ممكن فلا محالة يثبت الإطلاقان فلا يكون دليلا على جريان الأخذ في أطراف العلم الإجمالي فالمقتضي قاصر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن دعوى أن الغاية مختصة بالعلم الترتيبي لأن الكلمة بعينه الواردة في بعض الروايات حتى تعرف أنه حرام بعينه فتكون هذه الكلمة موجبة لاختصاص العلم بالعلم الترتيبي ولا يعم العلم الإجمالي. وأجاب عن ذلك فأن كلمة بعينه أشيد لا تأكيد وهذه الكلمة يؤتى بها تأكيدا كما يقال رأيت زيدا بعينه في مقابل أنه رأى غلامه أو رأى ولده مثلا أو رأى أثرا من آثاره رأيت زيدا بعينه بلي وغير ذلك من موارد استعمال هذه الكلمة فكلمة بعينه لا تزيد على ما يستفاد من نفس الكلام وجودها كالعاده فهو تأكيد ما فالغاية كاملة للعلم الإجمالي أيضا ولو بد من الالتزام بصدوق أحد الإطلاقين بحيث أنه لا تأتيه في البيت يثبت الإطلاقان معا فلا يكون مقتضيا بشمول الحد لأطراف العلم الإجمالي هكذا ذكر بدنك الله نفسه ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك. لو سلمنا أن المانع الثبوتي لم يكن في المقام ألا ما بينا وقلنا أنه لا تصل النوبة إلى البحث عن مقام الإثبات لولا ما ذكرناه لم يكن ما ذكره بدنك الله نفسه لأن المانع الإثماتي غير موجود وذلك أما أولا فلأن هذه الغاية غير مذكورة في تمام الروايات لا في روايات أسهالة البراءة ولا في روايات الاستثام بعض الروايات غير مشتملة على هذه الغاية فلنأخذ بإطلاق تلك الروايات قلنا في بحث العام والخاص إن إجمال دليلين لا يكفي إلى دليل آخر ولذا قلنا إن المكسر المنفصل إذا كان مجملا لا يكفي إجماله إلى العام والمقام من هذا القبيل. ففي بعض الروايات أفرز المستملة على الغاية نفرز أن التزمنا بالإجمال لمعارضة إطلاق الصدر بالزيد وأما الرواية غير المشتملة على ذلك فيؤخذ بإطلاقه لأن هذه الرواية مجملة المفروض أنها كذلك لا أنها ظاهرة في التخييم فمثل قوله عليه السلام صلى الله عليه وآله رفعنا الناس ما لا يعلمون أو الناس في ساعة ما لم يعلمون أو في ساعة ما لا يعلمون كل شيء مثلك حتى يرد في ناس بالعناية لا وجود بالحقيقة لله فالوجود وجود للمقتدي فقط لا للمقتدى ولكن يضاف إلى المقتدى بالعناية إذا أراد ذلك فهذا إنكار للحكم الواقعي رأساً معناه أنه ليس في الواقع حكم لإنما الحكم منحصر بالحكم الظاهري وهذا هو التسليم بالمعنى الأول الذي نسل إلى الأشاعرة وقلنا إن هذا مستلزم للمحال إذا لم يكن حكم واقعي فالأمارة تخبر عن أي شيء وتنظر إلى أي شيء لا بد من أن يفرد الباطل حكم لتكون الأمارة مخالفة له تارة وموافقة له أخرى وأما إذا كان الحكم الباطلي غير موجود أصلا فلا معنى لإخبار الأمارة عن شيء لا وجود له لا أساس له أصلا مضافا إلى أنه مناف للإجماع وللروايات الدالة على أن الأحكام الواقعية أحكام مشتركة بين العالم والجاهل فهذا هو التكذيب المحال ولا يمكن الالتزام به وإن أراد من الحكم الشرعي معنى آخر يعني الحكم الطبيعي حكم الشيء في نفسه وإن كان الحكم الفعلي على أطلاقه ولكن يصح أن يقال إن هذا في نفسه حكمه كذا وإن كان الحكم الفعلي على أطلاقه كما في موارد الزرع والحرث وغيرهما من العناوين التي يزول بها الحكم ويتبدل إلى حكم آخر يصح أن يقال إن هذا الحيوان مما يحل أكل لحمه أكل لحمه هذا من الحلال من القسم الحلال أي في نفسه ولو فرضنا أنه حراما بالأراد من جهة أنه مال الغير فلا يذوب أكله أو في شهر رمضان أو أنه يضر بالإنسان أو غير ذلك من الأمور الموجبة للحرمة هذه الحرمة الفعلية لا تنافي إباحة اللحم في نفسه فيصح أن يقال إن هذا الحيوان من القسم المحلل لا من المحرم وإن كان الحكم الفعلي هو الحرمة وكذلك قد ينعكس الأمر فيكون الشيء في نفسه محرما من كان حلالا بعنوان آخر من اضطرار أو حرج أو غير إشراه أو غير ذلك يصح أن يقال إن هذا الله مما حرمه الله في نفسه وفي تبعه وإن كان بالفعل محكوما بالعلية بعنوان آخر فرأى عليه وأوجب زوال الحكم الأول هذا أمر ممكن إلا أن الالتزام بذلك في المقام أيضا لا يمكن يعني لا يمكن أن يقال إن الحكم الواقعي للشيء هو الوجوب مثلا أو الإباحة ولكن من جهة قيام الأمارة على الخلاف هذا من العناوين الموجبة لزوال الحكم الأول وتبدله إلى حكم آخر فهو في نفسه واجب ولكنه بالفعل حرام الحكم الفعلي هو الحرمة ولكنه في نفسه مباح أو في نفسه واجب هذا أيضا لا يمكن الالتزام به وإن كان دون الأول في الشناعة فإن هذا هو التكليف المنسوب إلى المعتزلة بمعنى أن الحكم الواقعي موجود لكن قيام الأمارة على الخلاف يوجب التبدل الحكم وتغيره فيكون الحكم الفعلي شيئا آخر. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به وينافيه الإجماع والروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين الآدم والجاهل. هذا أيضا لا يمكن. وإن أراد من الحكم الشعني حكم الشيء في نفسه على نهج الإهمال لم يلاحظ فيه الإطلاق ولا التقييد، جعل الحكم للشيء مهملة فيصح أن يقال إن هذا الشيء في نفسه مباح أو واجب بمعنى أن وجوبه ثابت ولكن على نهج الإهمال ليس على نهج الإطلاق ولا على نهج التقييد. هذا أيضا قد تقدم أنه غير معقول وأن الإهمال في الواقع وفي مرحلة الثبوت أمر مستحيل، فجميع السور باطل فلا معنى للقول فأن الحكم الواقعي حكم شعني والحكم الظاهري حكم فعلي. فأما ما ذكره من أن الأحكام الواقعية أحكام إنشائية، ماذا يريد بالحكم الإنشائي؟ إذا أراد بالحكم الإنشائي الإنشاء لا بداء البأس والزاد بل بداء آخر من جعل قانون أو داء غير داء البأس أي داء كان بأي داء كان من دفن الدواعي من استهزاء أو سخرية أو امتحان أو غير ذلك من الدواعي، فهذا لا يكون مستاقا للحكم أبدا. إذن ما معنى الوجوب الاحتياط في الشبهات قبل الفعل وما معنى الاستحباب الاحتياط في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية بعد الفعل؟ إذا فرضنا أن الحكم الواقعي ليس بحكم حقيقة وإنما هو صورة حكم فإنه إنشاء بداء آخر، كيف يكون الإنشاء بداء آخر مصداقا للبعث ومصداقا للذات حتى عند وصوله إلى المكلف؟ هذا لا يكون الإنشاء بداء الذات الإنشاء بداء الانتهاء إن هذا الكلام أن يتبدل اليقين الثابت يقين آخر، ما كان اليقين الأول متعلقا به يكون اليقين الثاني متعلقا به، فما كنا على يقين من طهارته مثلا ذلك لا بد من أن يكون متأثرا النجاة لا اليقين بالجامع بينه ويؤخذ بإطلاقه ويقال إنها كاملة لأطراف العين الإجمالي والمفروض أن المانع السلوكي غير موجود. وكذلك في أدلة الاستثار ليس كل رواية من هذه الروايات مشتملة على هذه الكلمة ولكن تنقذ بيقين المسلم فليؤخذ بما ليس فيها هذه القاعدة اليقين لا ينقذ بالشك. من دون تذليله لزيلين وهذا مطلق إذا قلنا إنه شامل لأطراف العلم الإجمالي يؤخذ به والمفروض أن المانع الثبوتي مفروض فليكن المرجع هذه المطلقات. فعلى تقدير تسليم أن هذه الروايات مجملة فليؤخذ بإشراق تلك الروايات على أن بعض الروايات المقيدة يعني المغيرات بالغاية لا ينكر ظهورها في العلم التفسيري من جهة الكلمة العينية، فإن هذه الكلمة لم كان يمكن أن يقال إنها تأكيد في مثل قوله عليه السلام كل شيء فيها حلال وحرام، فهو لك هلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. يمكن أن يقال إن كلمة بعينه تأكيد لحتى تعلم أنه حرام فلا يكون تأكيدا، ولكن بعدها الآخر حتى تعرف ما عبد الله المسنان حتى تعرف الحرام منه بعينه، الحرام بعينه يورد. وكم فرق بين العبارتين؟ حتى تعرف أنه حرام بعينه، لأن حتى تعرف حرمته، وأما حتى تعرف الحرام منه بعينه، لأن ما هو حرام يكون بعينه معلوما وبشكله معلوما. كيف يمكن أن يقال إن هذا شامل لموارد العلم الإجمالي، مع أن في موارد العلم الإجمالي الحرام بعينه غير معلوم؟ لا نعلم بالحرام بعينه ولو سئلنا عن الحرام أنه أي منهما فالجواب أننا لا ندري، لا نعرف الحرام بعينه. فبعد التأكيد إن تمت إنما يتم في قومه عليه السلام حتى تعرف أنه حرام بعينه، ولا يتم في قومه عليه السلام حتى تعرف الحرام منه بعينه، كما في رواية عبد الله بن سنان هذا البلاء. وثانيا ما كتب نزل عن ذلك فرضنا أن جميع الروايات مشتملة على الغاية، أتها مفروض على هذه الغاية، وكلمة لعينه يكون مشتملا يكون تأكيدا، إلا أنه لا شك في ظهور أن الغاية غاية فليرتفع به حكم الشك. لأن أبدا سجن كلام الله عليه حكم الشك، كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال، لأن المكتوب حلال، حتى تعرف أنه حرام بينه أو حتى تعرف الحرام بينه. كذلك في روايات الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. لا ينبغي الشك أن المستفاد من هذه الروايات أن متعلق الشك لا بد من أن يتبدل باليقين، الذي كان مشكوكا فيه يتبدل فيكون متيقنا فيحصل الغاية بالنسبة إلى عطالة البراءة وبالنسبة إلى الاستصحاب. فأما إذا فرضنا أن المشكوك باق على مشكوكيته فهو لم يتبدل، لإنما وجد هنا علم آخر تعلق بغير ما تعلق به الشك. كيف يمكن أن يكون هذا العلم رافعا وغاية للحكم الأول؟ فلو فرضنا أن إناء كان مشكوك الطهارة والنجاسة، فالإناء الثاني أيضا كان مشكوك الطهارة والنجاسة، فحكمنا بطهارة هذا وبطهارة ذاك لأن كل منهما مشكوك فيه. بعد ذلك علمنا إجمالا بالنجاسة أحدهما، فهل تبدل الشك بالعلم؟ كان هذا بخصوصه مشكوكا فيه، الآن هذا بخصوصه مشكوك فيه، ذلك الآخر كان مشكوكا فيه أيضا مشكوك فيه. العلم تعلق بالجامع بينهما على ما تقدمت، بل في غير المقام من أن متعلق العلم الإجمالي يكون هو الجامع بين الأمرين أو الأمور، وأما كل واحد منهما فهو مشكوك فيه لا محالة. فلم يتبدل الشك باليقين، وكذلك في الاستصحاب لو كان شيء محكوما بالطهارة مثلا يقينا ثم شككنا في نجاسته وطهارته فاستفدنا طهارته، هكذا الإناء الثاني الجسم الشيء الثاني ثم علمنا بنجاسة أحدهما، ما كنا على يقين من طهارته لم نكفا بنجاسته، حالي لا بد أن نلتزم بذلك ولا مانع من شمول الإطلاق، المانع الإطلاقي غير موجود. هذا هو تمام كلامنا في جواز في عدم جواز المخالفة القطعية، وأنه لا يجري الأصول في أطراف العين الإجمالي جميعا، وأما عدم جريانه في بعض الأطراف فالنفس أنه موصول إلى البحث في الأصول العملية. الكلام يقع في الجهة الثانية وهي جواز الاشتباه بالانتصال الإجمالي مع التمسك